أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث السادس، قسموا الأمر بعدة تقسيمات. ما يهمنا في المقام ثلاثة تقسيمات أو ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول، قسم الوجوب إلى وجوب نفسي وإلى وجوب غيري. والمراد من الوجوب النفسي ما وجب لنفسه، سواء وجب شيء آخر أم لم يجب شيء آخر. أما الوجوب الغيري وهو ما وجب لغيره، أي ما كان مقدمة لغيره، ولذلك وجوبه مقيد بوجوب ذلك الغير. فإذا وجب ذلك الغير وهو ذو المقدمة، فقد وجب هذا الشيء الذي هو المقدمة، فيسمى بالوجوب الغيري لأنه وجب لغيره. مثال الوجوب النفسي هو وجوب الصلاة مثلا، فإن الصلاة واجبة لنفسها وليست مقدمة لغيرها. أما الوجوب الغيري فمثاله وجوب الوضوء، فإنه مقدمة للصلاة، ووجوب السفر فإنه مقدمة لأداء الحج. حينئذ إذا جاءنا أمر من المولى وشككنا هل هو دال على الوجوب النفسي أم لا، المراد منه الوجوب الغيري، فإن كانت هناك قرينة على كونه وجوبا نفسيا أخذنا بها، وإن وجدنا قرينة على كونه وجوبا غيريا أخذنا بها. أما إذا لم نجد قرينة لا على كونه وجوبا نفسيا ولا على كونه وجوبا غيريا، فهل يمكن أن نتمسك بإطلاق الصيغة، صيغة الأمر، لنثبت أحد الأمرين أو لا يمكن؟ الجواب نعم، يمكن التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات أن الوجوب نفسي وليس وجوبا غيريا. والعلة في ذلك أن الوجوب الغيري هو وجوب للشيء مقيدا بوجوب غيره، لأنه مقدم لذلك الغير. أما الوجوب النفسي فهو ليس معلقا على وجوب الغير، فالوجوب النفسي هو وجوب ثابت مطلقا، وجب غيره أو لم يجب. أما الوجوب الغيري فهو وجوب مقيد فيما إذا وجب ذلك الغير. فمثلا الوضوء إن كان وجوبه نفسيا فهذا يعني أن وجوبه مطلق، غير معلق، سواء كانت الصلاة واجبة أو لم تكن واجبة، الوضوء يكون واجبا، هذا إذا كان نفسيا. أما إذا كان الوضوء وجوبه غيريا أو وجوبه غيري، فهذا يعني أن الوضوء لا يجب إلا إذا وجبت الصلاة. والنتيجة الوجوب النفسي غير معلق على وجوب آخر، وغير مقيد بوجوب شيء آخر. أما الوجوب الغيري فهو معلق ومقيد بوجوب شيء آخر. فلذلك نقول الوجوب الغيري وجوب مقيد، فهو يشتمل على مؤونة ثبوتية، فيحتاج إلى مؤونة إثباتية، أي يحتاج إلى بيان للقيد. فإذا لم يبين المولى في خطابه القيد، فهمنا أن الوجوب مطلق، والوجوب المطلق هو الوجوب النفسي وليس الوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري يحتاج إلى تقييد زائد. فإذا كان المولى في مقام البيان ولم يذكر التقييد الزائد، فنقول ليس مراده الوجوب الغيري، وإلا لذكر القيد الزائد. وبما أنه لم يذكر القيد الزائد، إذن هو لا يريد ذلك التقييد، إذن هو يريد الوجوب النفسي. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني، ينقسم الوجوب إلى تعييني وإلى تخييري. والوجوب التعييني هو وجوب الشيء بعينه دون أن يكون له عدل آخر، كوجوب صلاة الصبح، فإنها واجبة بنفسها وعينها دون أن يكون لها بديل وعدل آخر. أما الوجوب التخييري فهو الوجوب المنصب على عدة طبائع على وجه التخيير، ككفارة الإفطار في شهر رمضان عمدا، فهي عتق رقبة، أو إطعام 60 مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين، فهذا وجوب تخييري. فلو قال المولى اعتق رقبة وسكت، وشككنا أنه يريد الوجوب التعييني بحيث عتق الرقبة لا بديل له، أو لا هو يريد الوجوب التخييري وعتق الرقبة له بدل، فهل يمكن أن نتمسك حينئذ بالإطلاق لإثبات كونه تعييني وليس تخييريا؟ الجواب نعم، يمكن أن نتمسك بالإطلاق لإثبات التعييني ونفي التخييرية، وذلك بأن نقول الوجوب التخييري وجوب مقيد، لأن الشيء لو وجب تخييرا فهو مقيد بعدم الإتيان بعدله. فعتق الرقبة لو كان واجبا تخييريا لقال المولى اعتق إن لم تصم أو تطعم، فهو مقيد بعدم الإتيان بغيره، فالوجوب التخييري وجوب مقيد. بمن مقيد؟ بعدم الإتيان بعدله. وهذا التقييد الثبوتي يحتاج إلى تقييد إثباتي، يعني في عالم الكلام لا بد للمولى أن يقيد، لا بد للمولى أن يذكر القيد. فلو كان يريد الوجوب التخييري لقيد ولم يقل اعتق رقبة ويسكت، وبما أنه لم يقيد وإنما شنو قال؟ اعتق رقبة وسكت، ولم يقل اعتق رقبة أو صم أو أطعم. فبما أنه لم يذكر القيد نفهم أنه لا يريد الوجوب التخييري، فيثبت أن المراد هو الوجوب التعييني. هاي ثانية. التقسيم الثالث: قسم الوجوب إلى نوعين، وجوب عيني ووجوب كفائي، أو واجب عيني وواجب كفائي. ما الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي؟ الجواب: الواجب العيني هو ما وجب على الشخص بعينه، سواء وجب على غيره أم لا، أتى به غيره أو لم يأت به غيره، كوجوب الصلاة اليومية فإنها تجب عليك عينا، أتى بها غيرك أو لم يأت بها غيرك. أما الواجب الكفائي فهو الواجب المقيد بعدم إتيان الغير به، ولذلك عرفوه بأنه هو الواجب الذي إذا قام به من فيه الكفاية سقط عن الجميع، كتغسيل الميت والصلاة عليه ودفن الميت وغير ذلك. فالوجوب أو الواجب الكفائي هو الواجب على الإنسان إذا لم يأتي به غيره، أما إذا أتى به غيره سقط عنه. فإذا جاءنا أمر من المولى ولم تذكر فيه قرينة لا على العينية ولا على الكفائية، فهل يمكن أن نتمسك بالإطلاق لإثبات كون الواجب عينيا وليس كفائيا؟ الجواب نعم، وبنفس الطريقة السابقة، بأن نقول الواجب الكفائي مقيد. بمن مقيد؟ إذا لم يأتي به الغير، وإلا لو أتى به الغير لسقط عنك. أما الوجوب العيني فهو وجوب ليس مقيدا، يجب عليك سواء أتى به الغير أو لم يأتي به الغير، فيا هو المقيد منه؟ المقيد هو الواجب الكفائي، مقيد بعدم إتيان الغير به، فهو مقيد، ولذلك يحتاج إلى بيان القيد. فلو لم يبين المولى القيد قلنا لو كان يريد القيد لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريده، إذن لا يريد الواجب الكفائي، وإذا لم يرد الواجب الكفائي إذن هو يريد الواجب العيني. وبالنتيجة، النتيجة النهائية: لو جاءنا أمر وشككنا في كون الواجب نفسيا أو غيريا، تعيينيا أو تخييريا، عينيا أو كفائيا، ولم تكن هناك قرينة معينة تمسكنا بالإطلاق لإثبات كونه وجوبا نفسيا لا غيريا، ولإثبات كونه تعيينيا لا تخييريا، ولإثبات كونه عينيا وليس كفائيا. لماذا؟ لأن الوجوب الغيري والوجوب التخييري والوجوب الكفائي هو وجوب مقيد ويحتاج إلى تقييد في الكلام، فإذا لم يذكر القيد إذن هو يريد الطرف الآخر وهو النفس العيني التعييني. المبحث السادس: مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسي للغير، التعييني للتخيير، العيني للكفائي. يقول قضية أي مقتضى إطلاق الصيغة، هذا مقتضى الإطلاق، كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا. لماذا؟ لكون كل واحد مما يقابلها، يعني قابل من؟ النفس والتعيين والعين، يكون ذاك المقابل فيه تقيد الوجوب وتضيق دائرته. فمثلا في الوجوب الغيري فيه تقيد، في الوجوب التخييري فيه تقيد، وفي الوجوب الكفائي فيه تقيد. فإذا كان المولى في مقام البيان حتى يتم الإطلاق ولم ينصب قرينة عليه، على ماذا؟ على هذا التقييد والتضييق لدائرة الوجوب، فمقتضى مقدمات الحكمة، فالحكمة تقتضي كون الوجوب مطلقا. وإذا كان مطلقا يعني هو واجب، وجب هناك شيء آخر أو لم يجب هناك شيء آخر، إذن هو شنو؟ إذن هو واجب نفسي، لأن الوجوب الغيري مقيد بما إذا وجب هناك شيء آخر. لذلك قال تقتضي كونه مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يفسر لك الإطلاق، وجب هناك شيء آخر أو لا، فهو نفسي لا غير. أوتي بشيء آخر أو لا، فهو تعييني لا تخييري. أتى به آخر يعني شخص آخر أو لا، فهو عيني وليس كفائي، كما هو واضح لا يخفى. المبحث السابع: الأمر عقيب الحظر أو توهم الحظر. تبين مما ذكرناه في المبحث الثاني أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، ثم ذكرنا في المبحث الرابع أساس الدلالة على الوجوب، فبعضهم ادعى كون الدلالة وضعية، وبعضهم ادعى كونها انصرافية، وبعضهم ادعى كونها إطلاقية، وبعضهم ادعى كونها عقلية. الآراء الأربعة المتقدمة. المهم اتفقوا على كون الصيغة دال على الوجوب وإن اختلفوا في منشأ الدلالة على الوجوب. هذا مما لا خلاف فيه دلالة الصيغة على الوجوب. ولكن لو جاء الأمر بعد الحرمة والنهي كما في قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا فحينما يحرم الإنسان يحرم عليه الصيد من جملة محرمات الإحرام الصيد، ثم بعد أن يحل من الإحرام الآية شو تقول؟ فاصطادوا، يعني تأمر بالاصطياد. الاصطياد قبل الإحلال من الإحرام كان محرما، أما بعد الإحلال من الإحرام فاصطادوا، فهذه الصيغة جاءت بعد الحظر يعني بعد الحرمة. أو في الصوم الإنسان الصائم يحرم عليه الأكل والشرب أثناء النهار، فإذا قال المولى إذا تحقق الغروب فكلوا واشربوا، هاي فكلوا واشربوا صيغة للأمر جاءت بعد الحاضر، يعني بعد أن كان الشيء حراما أمرنا به. أو هاي حالة ثانية، أو كان هناك شيء توهمنا أنه حرام، هو واقعا ليس حراما ولكننا توهمنا أنه حرام، كمن توهم مثلا حرمة بعض القضايا في الصوم، مثلا من توهم حرمة الكلام أثناء الصوم فأتاه الأمر من الله سبحانه وتعالى تكلم أثناء الصوم، أو من توهم حرمة فعل من الأفعال في الحج أو بعد الإحلال من عمرة التمتع كمقاربة الزوجة أو حرمة مقاربة الزوجة أثناء الليل في شهر رمضان كما هو كان حرم أول مرة، ثم الآية قالت فباشروهن. فالمهم تارة نحن نعلم بالحرمة ثم بعد الحرمة يجيئنا الأمر، وتارة نتوهم الحرمة ثم يجيئنا الأمر بعد ذلك. ففي هاتين الحالتين صيغة الأمر ما هي دلالتها؟ هل تبقى دالة على الوجوب أم لا؟ الجواب توجد عدة أقوال في المسألة، أوصلها البعض إلى ثمانية أقوال، بل أوصلها البعض إلى عشرة أقوال، ولكن المصنف يقتصر على المهم منها وهو ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه المشهور والشافعي من العامة، المشهور من علماء الشيعة والشافعي من علماء العامة، قالوا الأمر عقيب الحظر أو عقيب توهم الحظر يدل على الإباحة، فقوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا تدل على أن الاصطياد صار مباحا، كان محرما وصار مباحا، ولا تدل على الوجوب. هذا القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه بعض العامة وبعض الخاصة، وهو القول بأن صيغة الأمر وإن جاءت بعد الحظر أو توهم الحظر فهي لا زالت باقية على دلالتها السابقة، ودلالتها السابقة هي الوجوب، يعني تبقى دالة على الوجوب. هذا القول الثاني. القول الثالث يقول لا، إذا جاءت صيغة الأمر بعد الحظر فهي دالة على الحالة التي كانت موجودة قبل الحظر وقبل الحرمة والنهي، يعني الصيغة ماذا كانت تدل قبل النهي؟ فبعد أن جاء النهي وارتفع النهي نرجع إلى الحالة السابقة، فإن كانت الحالة السابقة هي الوجوب فالصيغة تدل على الوجوب، وإن كانت الحالة السابقة هي الإباحة فنرجع إلى الإباحة. ولكن بشرط، بشرط أن تكون صيغة الأمر الواردة عقيب النهي، أن تكون الصيغة مقيدة، مقيدة بزوال علة النهي. فمثلا المحرم نهي عن الصيد وحرم عليه الاصطياد، ما هي العلة في النهي والحرمة؟ ما هي العلة؟ الإحرام، الإحرام هو العلة في النهي. فإذا جاء الأمر بالإصطياد فاصطادوا، وكان الأمر بالإصطياد مقيدا بزوال علة النهي اللي هي شنو علة النهي؟ الإحرام. وهذه الآية شنو قال؟ ماذا قالت؟ إذا حللتم، يعني شنو حللتم؟ يعني زال الإحرام، أي زالت علة الحرمة والنهي. فاصطادوا أمر مقيد بزوال علة الحرمة وهي الإحرام، لأنه قال إذا حللتم. فحينئذ إذا جاءنا أمر بعد النهي وكان الأمر مقيدا بزوال علة النهي فصيغة الأمر حينئذ تدل على الحالة السابقة ما قبل النهي، وبما أن الاصطياد قبل النهي ماذا كان؟ كان مباحا، فما بعد النهي سيكون مباحا. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. المصنف يقول هذه الأقوال الثلاثة كلها غير صحيحة. لماذا؟ لأن كل قول من هذه الأقوال استشهد ببعض الاستعمالات العرفية والشرعية، فهذا استشهد بآية وهذا استشهد برواية على رأيه. فأصحاب القول الأول استشهدوا ببعض الآيات والروايات للدلالة على الإباحة، وأصحاب القول الثاني استشهدوا ببعض الاستعمالات للدلالة على الوجوب، وهكذا أصحاب القول الثالث. المصنف يقول هذه الاستشهادات بموارد الاستعمال ليست دليلا، لأن أغلب موارد الاستعمالات تشتمل على قرينة فالذي دل على الإباحة هو القرينة، والذي دل على الوجوب هو القرينة. فالموارد التي استشهدوا بها هي استعمالات للأمر مع القرينة، وهذا خارج عن محل كلامنا، لأن كلامنا وبحثنا في دلالة الصيغة بدون قرينة. يعني إذا لم تكن هناك قرينة فالصيغة تدل على ماذا إذا وردت بعد الحظر والحرمة؟ والصحيح أن نقول إن الصيغة إذا وردت بدون قرينة عقيب الحظر أو توهم الحظر فهذه الصيغة لا تدل على معناها الأصلي، اللي هو شنو معناها الأصلي؟ الوجوب. فهي تنصرف عن معناها السابق وهو الوجوب، ولكن تدل على أي معنى هذا غير معلوم، فلا نستطيع أن نقول تدل على الإباحة لأنه يحتاج إلى قرينة ولا توجد قرينة، ولا نستطيع أن نقول تدل على الوجوب لأنه يحتاج إلى قرينة. فوقوع الصيغة عقيب الحظر يصرفها عن دلالتها على الوجوب اللي هو معناها الأصلي، ولكنه لا يصرفها إلى الدلالة على معنى بعينه، إذ أنه إذا كانت لا توجد قرينة أخرى فتكون الصيغة مجملة لا تدل لا على الإباحة ولا على الوجوب. وبعبارة أخرى وقوع الصيغة عقيب الحظر قرينة صارفة وليست قرينة دالة. يعني شنو صارفة؟ صارفة عن معناها الأصل وليست قرينة دالة على معناها الجديد، فهي تصرفها عن معناها الأصلي، وأما معناها الجديد فيبقى غير معلوم، وإذا بقي غير معلوم تكون الصيغة مجملة. قال المبحث السادس الأمر عقيب الحظر أو توهم الحظر. أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا. هل وضعا أو إطلاقا بمن تتعلق؟ بظهور صيغة الأمر في الوجوب، يعني ما هو منشأ ظهور صيغة الأمر في الوجوب؟ الآراء الأربعة المتقدمة، قال بعضهم وضعا، وقال بعضهم إطلاقا، وقال بعضهم انصرافا، وقال بعضهم عقلا. هسه هذا مو مهم، المهم اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب، اختلفوا وين؟ فيما إذا وقعت صيغة الأمر عقيب الحظر يعني والحرمة، أو في مقام توهم الحاضر والشك في الحاضر، اختلفوا على أقوال. قلنا كم قول في المسألة؟ كم قول؟ 10 أقوال، لكننا نذكر 3 أقوال فقط. القول الأول نسب إلى المشهور وإلى الشافعي ظهور الصيغة في الإباحة، فبعد أن كان الظاهرة في الوجوب صار الظاهرة في الإباحة. ولكن السؤال يا إباحة، الإباحة بالمعنى الأخص التي هي حكم تكليفي في قبال الأحكام الأربعة، أو هي الإباحة بالمعنى الأعم؟ صرح بعضهم أنها الإباحة بالمعنى الأعم. يعني شنو بالمعنى الأعم؟ يعني هي تدل على أن هذا الشيء ليس حراما، إذا حللتم فاصطادوا، يعني الاصطياد ليس حراما، ولكنه هل هو واجب أو مستحب أو مكروه أو مباح بالمعنى الأخر؟ فالصيغة لا تدل على ذلك، تشمل جميع هذه الأمور. وبعضهم قال لا، الإباحة هنا بالمعنى الأخر، يعني إذا حللتم فاصطادوا، يعني الاصطياد لا محرم ولا واجب ولا مستحب ولا مكروه، بل هو مباح بالمعنى الأخر. المهم قالوا بالإباحة، حتى إباحة بالمعنى العام لو إباحة بالمعنى الأخر. نعم، غير شاملة للوجوب، بعضهم يرى ذلك. نعم، حتى على الاختلاف في تلك الإباحة بالمعنى الأعم، هل هي شاملة للاستحباب وكراهة وإباحة فقط، لو شاملة حتى للوجوب هذا أمر آخر. يعني إن قلنا بشمولها للوجوب فتكون هنا أيضا شاملة للوجوب. القول الثاني، ونسب إلى بعض العامة ظهور الصيغة إذا وردت عقيب الحاضر في الوجوب كما كانت قبل أو في حالاتها الاعتيادية، هي ظاهرة في الوجوب، فكذلك إذا وردت عقيب الحاضر أيضا تبقى ظاهرة في الوجوب. طبعا من العامة قال بذلك الرازي والبيضاوي وبعض المعتزلة، وهكذا بعض الإمامية كالمحقق الأول والعلامة والشهيد الثاني والشيخ الطوسي، هؤلاء جميعا قالوا بأن الصيغة دالة على الوجوب. القول الثالث، وذهب إليه بعض العلماء ومنهم العضدي، وذهب ونسب إلى بعض تبعيته، تبعية من؟ تبعية الظهور، ظهور الصيغة تبعيته لمن؟ لما قبل النهي. ما قبل النهي في أي شيء كانت ظاهرة، ما بعد الحظر أيضا تكون شنو؟ ظاهرة في نفس ذلك المعنى السابق، لكن بشرط إن علق الأمر على، وكاتب هنا ب الأفضل على، إن علق الأمر على زوال علة النهي، كما في قوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا، فالأمر علق على الإحلال، يعني عدم الإحرام الذي هو علة للنهي، فعلق الأمر على عدم علة النهي وهو الإحرام، إلى غير ذلك من الأقوال. فمنهم من قال بالندب، ومنهم من قال بالاشتراك اللفظي، ومنهم من قال بالتوقف، وغيرها من الأقوال. والتحقيق، لا نقبل أي من هذه الأقوال، أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال لإثبات هذه الأقوال، فإنه قل مورد منها، يعني شنو منها؟ من موارد الاستعمال، قل مورد من موارد الاستعمال يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو قرينة على الإباحة أو قرينة على التبعية. فكل ما استشهد به أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني وأصحاب القول الثالث إنما هو استشهاد بمورد من موارد الاستعمال، وذلك المورد كان مشتملا على قرينة، وهذا خارج عن محل كلامنا، لأن كلامنا في دلالة الصيغة بدون قرينة. زين، فمع التجرد عن القرينة نقول، ومع فرض التجريد عنها، عن القرينة، لم يظهر بعد كونها، يعني كون الصيغة، لم يظهر بعد كون الصيغة عقيب الحاضر، لم يظهر كونه شنو؟ موجبا لظهور الصيغة في من؟ في افتح قوس غير ما تكون ظاهرة فيه، اللي هو شنو ما تكون ظاهرة فيه سابقا؟ ما تكون ظاهرة فيه هو الوجوب، الذي تكون ظاهرة فيه هو الوجوب، فوقوعها عقيب الحظر لا يكون دالا على أن الصيغة دالة على معنى آخر غير المعنى السابق، يعني لا تكون دالة على معنى جديد غير المعنى السابق. لن يظهر بعد كونها يعني الصيغة عقيب الحاضر موجبا لظهور الصيغة في غير ما تكون ظاهرة فيه قبل وقوعها، قبل وقوعها عقيب الحاضر، يعني لا تكون دالة على معنى جديد كالإباحة مثلا أو التبعية أو الوجوب اللي هو معنى جديد غير المعنى السابق. كل هذه المعاني الجديدة لا دلالة عليها. يعني شنو لا دلالة عليها؟ يعني عبر بهاي الطريقة، وقوع الصيغة عقيب الحظر قرينة صارفة وليست قرينة معينة، هي تصرف عن المعنى السابق ولكن لا تدل على شنو، ما هو المعنى الجديد. لذلك يقول غاية الأمر يكون، يا هو اللي يكون وقوعها عقيب الحاضر يكون موجبا لإجمالها، إجمال الصيغة. يعني شنو إجمالها؟ يعني غير ظاهرة في واحد من المعاني المذكورة في الأقوال إلا بقرينة أخرى غير وقوع الصيغة عقيب الحظر، بل لا بد أن نبحث عن قرينة أخرى، فإذا لم نجد قرينة أخرى كانت الصيغة شنو؟ مجملة. كما أشرنا طبعا المصنف لم يشير إلى هذا المطلب، وهو أنه تحتاج إلى قرينة أخرى غير وقوعها عقيب الحاضر، وإنما الذي أشار إليه هو قوله فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة. يقول لا يوجد غالبا الموارد في الاستعمالات هنا تكون مشتملة على قرينة، فلا بد أن نبحث عن تلك القرينة، فإن وجدنا قرينة على الوجوب أخذنا بها، وإن وجدنا قرينة على الإباحة أخذنا بها، وإن وجدنا قرينة على التبعية أخذنا بها، وإن لم نجد قرينة كانت مجملة ولا دلالة فيها على أحد المعاني المذكورة. المبحث الثامن يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هاي تبعية، يعني قول بالتبعية. الصيغة في الحالة العادية ظاهرة.